الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود إلى موضوعنا، وهو كيف نفهم المراهقين. ونود قبل الاستطراد في هذا الموضوع أن نبين أن هناك منزلقا تربويا يقع في كثير من الناس عند الكلام على موضوع المراهقين، بسبب فرط الكتابة والكلام حول هذا الموضوع. فالمجتمعات المعاصرة أضفت أو أعطت انطباعا مغلوطا عن الدلالة النفسية لكلمة المراهقة. هذا الانطباع جعل هذه المرحلة عند كثير من الناس مرتبطة بحكم أخلاقي. عند عموم الناس كلمة مراهقة عبارة عن حكم أخلاقي يحكم به على الشخص، حتى صارت عند بعض الناس كأنها سبة يعني اجتماعية تعني الشطط في السلوك الخلقي والاجتماعي والديني. كثيرا ما نجد بعض الأسر أو بعض المعلمين إذا أرادوا أن يعبروا عن عدم رضاهم عن سلوك فتى من الفتيان يقولون هذا مراهق، هذا مراهق، يعني يقصدون بذلك يعني إعطاء هذا الانطباع عن يعني جنوحه سلوكيا أو خلقيا أو دينيا. في الحقيقة استعمال الكلمة في هذا السياق هي عبارة عن إعطاء حكم أخلاقي، وهذا الاستعمال في الحقيقة ليس استعمالا علميا، لأنه لا يعطي المدلول الحقيقي لكلمة المراهقة. فترة المراهقة كما ذكرنا هي من 12 مثلا إلى 20، تزيد أو تنقص سنة أو سنتين، هي عبارة عن قنطرة للعبور عليها من الطفولة إلى الرشد. هذه الفترة لها مميزات خاصة وقد يكون لها مشاكل خاصة. إذن كلمة المراهقة ليست سبة وليس تعبيرا عن انحراف أو شذوذ في السلوك أو الخلق، لا، هي عبارة عن مصطلح علمي يقصد به التعبير عن هذه المرحلة المتميزة بخصائص معينة كما يعني ذكرنا. فهذا أول ما ينبغي الالتفات إليه ونحن نناقش هذا الموضوع. كثير من الآباء يتساءلون من هو المراهق، ما هو عالمه، ما الذي يحدث للمراهقين ليحصل هذا التغير الملفت في هيئاتهم وتصرفاتهم وطبيعة علاقاتهم، ولماذا لا ينقاد المراهقون الانقياد التام المعتاد للكبار، لماذا تكثر الخلافات والمشكلات بين المراهقين والكبار، ما الأسباب الخفية وراء شيوع الانحراف وارتكاب الشرور في كثير من أفراد هذه الفئة في المجتمع. لا يمكن أن نجد أجوبة صحيحة على هذه الأسئلة كلها إلا إذا عرفنا من هو المراهق، يعني ما خصائصه الجسدية والعقلية والإنفعالية وعلاقاته الاجتماعية أو نموه الاجتماعي. فيما يتعلق بالنمو الجسدي للمراهق، هناك مجموعة أيضا من الأسئلة تلفت النظر في هذه المرحلة. ما الذي يدعو المراهقين إلى استعراض ما لديهم من قوة ولفت الأنظار إليهم أحيانا، ولماذا يسعى الكثير منهم إلى اقتناء المجلات غير المحافظة أو متابعة المسلسلات الغرامية أو البوليسية مثلا، لماذا يقومون بالمراسلات والمهاتفات والمعاكسات، لماذا يصاب المراهق بالارتباك وعدم التوازن أمام الكبار، وما الذي يجعله يسرح كثيرا ويحلم كثيرا وهو في حالة اليقظة، ولماذا تحاول الفتاة أو الفتى أحيانا التخفي بجسمه أو ببعض أعضاء جسمه عن الكبار، ما أسباب العزلة والانزواء والقلق والشك الذي ينتاب المراهق بشأن جسده، وكيف نفهم هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات العديدة. جوابها في أن المراهق يعيش تحولا عضويا وجسديا، يحصل كما ذكرنا نمو مفاجئ في جسده لا يعي الكبار عنه إلا القليل، ومن ثم فإنهم لا يحسنون التعامل مع المراهق والمراهقة ولا يجدون بناء العلاقة معهم، مما يؤدي إلى كثير من الأخطاء التربوية والتوجيهية والعلاجية عند معايشة المراهقين والاحتكاك بهم. فجسد المراهق يعني يواجه عملية تحول كاملة، في وزنه، في حجمه، في شكله، في الأنسجة، في الأجهزة الداخلية، في الهيكل والأعضاء الخارجية. ويعد هذا التحول ميزة لمرحلة المراهقة ومن أبرز معالمها. النمو في المراحل السابقة بالنسبة للطفل كان مضطردا ومتدرجا وبطيئا، طبعا باستثناء المرحلة المبكرة جدا في حياة الطفل، لكن نتكلم عن الفترة التي قبل المراهقة بيكون نمو بطيء لا يكاد يشعر به. أما في مرحلة المراهقة فإن الفرد يحس بالتغير العضوي السريع المتتابع، تغير مفاجئ ومتتابع وعلى كل يعني صعيد، يكون كثيرا جدا مفاجئا لم يعهد من قبله. ولذلك من المهم جدا الانتباه للتعليقات التي تصدر في هذه المرحلة. نجد الأقارب يعني تتفاوت ردود أفعالهم حينما يفاجأ مثلا قريب أو ضيف مكث مدة كبيرة ما أتى إلى البيت مثلا، ففوجئ بهذا الفتى وقد تضخم جسمه وفتلت عضلاته واتسع هيكله العظمي، فتصدر التعليقات. هذه التعليقات قد يكون لها أثر سيء جدا وقد يكون لها أثر حسن حسب انضباط هذا الشخص الذي يعلق. فهذا أمر يشهده ويتعجب له الراشدون من الكبار عندما يفاجئون بالطفل وقد بدا طويل القامة مفتول الساعدين، عليه سمات الرجال، وكذلك بالنسبة للفتاة يعني تبدأ تظهر الانفعالات والتعقيبات والتعليقات على هذا الوضع المفاجئ الذي يرونه. أي نعم، ربما بعضهم يتعجب ويستغرب، البعض الآخر ربما تصدر عبارات السخرية والاحتقار، يقول لك مثلا العيل بتاع امبارح شوف شكله ايه مثلا، او ربما تصدر عبارات الفخر والاعتزاز بهذا الوضع الجديد. هذا طبعا احسن ما يكون من الردود. يعني خلاصة الكلام أن هذه كلها تعكس شعور هؤلاء الكبار بسرعة التغير والتحول عن الطفولة القاصرة المحدودة إلى سمات المؤذنة بالاكتمال والاستواء. هذه التغيرات كما أشرنا أو أكثرها يتصف بالجدة والسرعة والتزامن، يعني تكون ملحة ومستغربة لدى المراهق نفسه ولدى أهله ومجتمعه. فالسرعة في نمو العظام والعضلات وفي زيادة الوزن والطول تكون ملفتة ومفاجأة للمراهق ولبيئته الاجتماعية. تقوم هذه التغيرات بتحويل الطفل إلى عالم جديد ووسط غريب عليه، كما أن التركيبة الاجتماعية والأسرية لا تقبل في الغالب هذه التحولات المفاجئة والسريعة بسهولة وعفوية. أما الجدة فالمقصود بالجدة في هذه التغيرات أن هذه التغيرات جديدة في نوعها، لم يسبق له أن مر بها من قبله، كظهور اللحية مثلا والشارب وغير ذلك من الصفات، تغير الصوت، تغيرات جديدة كلها تظهر على هذا الشخص وتبرز في هيئته وفي حديثه وتوحي له أنه في الأمر جديدا أو أن وضعه اختلف الآن عما سبقه من حال، وعليه أن يستعد لعهد جديد ومهمة مختلفة بقدر اختلاف حالته وتحولات جسده. هذه التغيرات أيضا متزامنة ومتقاربة، تحدث كلها في وقت متقارب جدا، فلا يحدث التغيير في جزء واحد أو في مجال واحد، وإنما تحدث في فترة محددة قد لا تتجاوز في أغلب الحالات 3 سنوات. يتصاحب نمو العظام والأنسجة وزيادة الطول والوزن وظهور الشعر وتغير الصوت والتغيرات الأخرى، كلها تغييرات متجمعة ومتتابعة قد تهزمه أو تؤثر عليه أحيانا عندما لا يتقبلها. لذلك التقبل مهم جدا كما سنبين في احتياجات المراهق، تقبل هذا الوضع الجديد من نفسه هو وممن يحيطون به. فالمطلوب أن يتكيف مع هذه الأوضاع تكيفا صحيحا وأن يعانى على ذلك، كما أن الوسط الاجتماعي القريب والبعيد يلاحظ هذه التحولات المتجمعة والمتتبعة وفي الغالب لا يحسن فهمها ولا التعامل معها. على أي الأحوال هو في هذه المرحلة يستعد لمواقف الرجولة ولوظائفها ومهماتها، وكل ذلك تقتضيه سنة الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة بالتحولات الجسدية في هذه المرحلة. بعد ذلك أيضا هناك مجال آخر من المجالات التي ينمو فيها هذا المراهق، النمو العقلي في هذه المرحلة. يلاحظ هنا تغير عجيب جدا، وكما قلنا يشهد هذا التغير للإسلام طبعا ولسبق الإسلام، وبأن هذا القرآن لا يمكن أن ينزله إلا خالق هذا الإنسان الذي هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هناك بعض أسئلة من خلالها نستطيع أن نجيب على أسئلة تتعلق بالنمو العقلي في هذا المراهق. منها مثلا: ما الذي يدعو المراهق للاختلاف في الرأي مع والديه ومعلميه؟ ما الأسباب التي تجعله يناقش القضايا معهم ويجادل فيها بعد أن كان مستسلما طيعا في سن الطفولة؟ ولماذا ينزع إلى الاستقلالية؟ لماذا ينزع إلى محاولة الانفراد في اتخاذ القرار، خصوصا ما يتعلق بحياته الشخصية؟ بل لماذا يسفه أحيانا آراء الآخرين ويتهمهم بالإجبارية وبمصادرة الآراء، أو يسموهم بالفردية والتحيز؟ ولماذا يعاند ويصر ويجابه؟ ولماذا يجنح المراهق في كثير من الأحيان إلى المثالية والصور النموذجية للحياة ويطالب بذلك؟ ثم ما أسباب ورود الأسئلة الملحة من المراهق، مثل: من أنا؟ ما هويتي؟ ما وظيفتي؟ ما هدفي؟ ما موقعي من الأسرة؟ ما موقعي من المجتمع؟ هل أنا طفل أو طفلة؟ هل أنا رجل أو امرأة؟ بل قد ترد أسئلة مثل: لماذا خلقت؟ ما هدف الحياة؟ ما نهايتها؟ وأسئلة أخرى عن الحياة والكون والإنسان أعمق من هذه وأشمل، لأنه الآن منتقل لمرحلة جديدة، عقله نما ولم يعد عقل ذلك الطفل الذي كان متعلقا بالأمور المادية كما مضى. لماذا تبرز مواقف الإباء ومقت التبعية؟ يتميز في هذه المرحلة، يعني يوصف بالإباء، بالكبرياء، يمقت التبعية، يشمئز جدا من المن والأذى، تظهر منه ألفاظ العزة والأنفة أحيانا، بل قد يلجأ بعض المراهقين إلى محاولة الانفصال والبعد عن الهيمنة الأسرية والاعتماد على النفس، أو على الأقل التظاهر بالقدرة على ذلك. بل لماذا المجابهات بين الآباء والمراهقين والمتعلقة بكيفيات الإنفاق ومصادره ومدى الحرية أو التبعية فيه؟ ولماذا يفكر المراهق في ذاته ودواخل نفسه ويتأملها وينتقدها أحيانا بعد أن لم يكن كذلك؟ هذه الأسئلة كلها تنم عن تحول مهم وجديد في تكوين المراهق من الناحية العقلية. فالتحولات والتغيرات العقلية والمعرفية هي تكمن فيها إجابة هذه الأسئلة الآنفة الذكر. تحول المراهق أو المراهقة من التفكير المادي إلى التفكير المعنوي، بعدما كان فيما مضى في مرحلة الطفولة كل تفكيره ينصب على الأمور المادية المحسوسة، يحتاج دائما لإيه؟ لأمور حسية يشهدها أمامه ويحسها ويلمسها. أما الآن فأصبح قادرا على التفكير المعنوي. أيضا يتحول من التفكير الفردي، كان فيما قبل يعني يفكر فقط في ذاته، إلى التفكير شبه الجماعي. يتحول من التفكير الموجه للخارج فقط إلى التفكير القادر على تأمل الذات، يبدأ يتأمل في ذاته بخلاف ما كان قبل ذلك. كذلك يتأمل المحيط الخارجي مع تأمل ذاته في الوقت نفسه. كما أن المراهق والمراهقة تحول عن التفكير السلبي القابل للتبعية إلى التفكير الإيجابي الباحث عن المسؤولية، وعن التفكير الآني في اللحظة الحاضرة فقط إلى التفكير الآني والمستقبلي معا. يفكر أيضا بجانب الحاضر، يفكر في المستقبل. القدرة العقلية في مرحلة المراهقة تشهد تحولا نوعيا، حيث يبدأ الفرد بإدراك المجردات والمعنويات، المعاني والقيم، وهذه الأشياء المجردة يستطيع أن يدركها بعد أن كان أسيرا للمادة، لا تتضح له أشياء إلا بالتمثيل المادي، ولا يستوعب القضايا المطروحة استيعابا صحيحا إلا بعد اقترانها بالنماذج والأمثلة الموضحة. فالمراهق يستطيع باستعداده العقلي أن يدرك، يفهم ما معنى الصدق وما معنى الإخلاص، هذه أمور معنوية. الطفل بالذات في مراحل الطفولة الأولى يعني ما يتصور أنه يستطيع أن يعي هذه الأشياء. فالصدق والإخلاص والأمانة، قيم الوفاء والنبل والعزة والكرامة، وصفات الحرية والعدل والمسؤولية، كل هذه يستطيع أن يدركها ويفهمها. يستطيع أيضا إدراك الأبعاد المتعددة للقضية الواحدة في وقت واحد، ينظر الأمور نظرة شمولية التي يصفونها بالنظرة إيه؟ نظرة عين العصفور. العصفور وهو يطير يطلع على أبعاد المنطقة التي يطير فوقها كلها، بخلاف إيه؟ يعني الشخص الذي يمشي ويرى أمامه جزءا واحدا فقط، فبمعنى أنه يرى أبعاد القضية التي تعرض عليه، بخلاف ما كان في حالة الإيه؟ يعني الطفولة. نعم. فعنده قدرة على تصور الموقف، عنده قدرة على تخيل الموقف. يستطيع مثلا تصور الوصول لمكان معين من عدة طرق دون سابق خبرة. يعني تخيل عدة طرق توصل إلى هذا المكان دون أن يكون من قبل قد سلك هذه الطرق. ماذا القدرات العقلية والتخيل عنده يعني قد وصل لهذا النضج؟ أي نعم. ويتمكن من التحكم في البدائل المتعددة للوصول إلى حل المشكلة. إذا عرضت مشكلة يتمكن يضع كل البدائل والحلول المفترضة واختيار أي هذه الحلول أنسب. مثلا إذا عرضت عليه قضية الفراغ، أسباب الفراغ وكيفية استغلاله، بإمكاني أن يفهم ما معنى كلمة الفراغ الآن، يفهم قضية الفراغ، يتصور أسبابها والكيفيات، بخلاف طبعا الأطفال. إذا أتيت طفلا وقلت له حدثني، اكتب موضوع مثلا أو تحدث عن الفراغ أسبابه وكيف يستغل وقت الفراغ مثلا، فكثير من الأطفال قد لا يدركون جميع أبعاد مثل هذه الكلمة إلا إذا وضحت لهم وضربت لهم الأمثلة، فضلا عن أسباب الفراغ وكيفيات استغلاله. يستطيع أيضا المراهق في هذه المرحلة أن تتجاوز تساؤلاته الإطار المادي القريب إلى الأبعاد المعنوية النفسية الكونية، فهو يفكر في معنى الحياة وأهداف الحياة، يفكر في خلق الكون وفي النفس وأسباب هذا الخلق، يستطيع إدراك المعاني المرتبطة بذلك، وهو في نفس الوقت يبحث عن هويته وموقعه ممن حوله ووظيفته الاجتماعية إلى غير ذلك من الجوانب المحتاجة إلى هذا النوع من التفكير التجريدي المعاني. ورغم ما تمنحه خاصية التفكير المجرد والتصور التخيلي للمراهق من ساعة أفق، الآن أفقه بيتسع كما نلاحظ، كذلك يقدر على التعامل مع البيئة بكل أبعادها ويقدر على فهم المعاني والمجردات على وجه حقيقي. يعني المشكلات اللي تعرض عليه سواء مشكلات شخصية أو أسرية أو تتعلق بالمجتمع، عنده خاصية على التفكير التجريدي المعنوي وقدرة جيدة على التخيل، دراسة المشكلة، فهم جميع أبعادها، طرح أفضل الحلول لها، السعي في إيجاد هذه الحلول. هذه القوة التي توجد في هذا المراهب تجعله يصل إلى حلول مثالية، دائما حلوله مثالية غير ممكنة التطبيق، مع أنها يعني ليست مستحيلة الوقوع لكنها الناحية الواقعية غير ممكنة التطبيق. فيمكن للمراهق على أساس من هذا التفكير أن يتصور بيتا مثاليا ومجتمعا مثاليا وأمة مثالية، لكنه يصطدم بالواقع الثقيل المعقد. هذا الخلل في الاستفادة من خاصية التفكير المجرد والتصور نشأ عن ماذا؟ عن فقد الخبرة. يعني هو عنده قدرة على التفكير لكن ليس عنده خبرة. فالمراهق يملك القدرة على التجريد والتصور لكنه يفقد الخبرة. إذن توضع معادلة تلخص هذه المشكلة، وهي أنه التفكير المجرد زائد فقد الخبرة يساوي المثالية، لأنه يكون مثاليا في التفكير أحيانا وتصدر عنه آراء مثالية ومطالب مثالية. تجد دائما يفكر في أفاق بعيدة جدا، يريد أن العالم كله يتوحد وأن يكون الناس وحدة واحدة، ويبدأ يوصل تفكيره بأبعاد مثالية جدا في تعامل مع الأمور. طبعا هذه المطالب نموذجية ومثالية، طبيعي أنها تواجه بالإهمال أو بالرفض من قبل الوالدين أو المجتمع، وبالتالي يبدأ ينشأ صراع بينه وبين الأسرة أو بينه وبين المجتمع، أو ينشأ الاغتراب. الاغتراب يعني نتيجة هذا الصدام يعتزل المجتمع ويبدأ يعني يفقد ثقته بالناس. وهذه المشكلة أيضا يمكن التعبير عنها في معادلة، أنه آراء ومطالب مثالية زائد رفض مستمر دون بيان. يعني الأب أو المجتمع بيرفض هذه الآراء دون أن يفهم هذا المراهق، دون تفاهم وشرح وإقناع، فهو مقتنع هو بالتفكير المثالي وآراءه المثالية النموذجية. المجتمع أو الأباء يرفضون أفكاره دون بيان ودون توضيح ودون إقناع، ينشأ عن ذلك صراع أو اغتراب. أما المشكلة الأخرى التي تنشأ أيضا عن هذه الخاصية فهي الحيرة والنقد. فكما ذكرنا يستطيع المراهق أن يتصور المواقف المختلفة قبل حدوثها، ويستطيع عند مواجهة المشكلات أن يدرك الوجوه المختلفة لها والبدائل المتعددة لحلها. وعندما يواجه مشكلة ذات بدائل متعددة في حلها لابد من اتخاذ قرار لتحديد الحل واختياره. وإذا وضع في الاعتبار فقد الخبرة مع طبيعة المراهق الانفعالية كانت هذه مشكلة بالنسبة له، فهو لابد أن يختار. ولا بد أن يعرف التعليل علة اختيار هذا الحل دون غيره. ومن هنا تنشأ مشكلة الحيرة بين البدائل، البدائل المختلفة يحتار بينها، وتنشأ موجة الشك والتردد، وينشأ عنده الاتجاه للنقد والتمحيص فيما حوله، يكثر النقد لما حوله حتى في بعض المسلمات التقليدية الاجتماعية، باحثا عن الحكمة من ورائها ومناقشا لوالديه أو معلميه في مواقفهم وفي اتخاذهم للقرارات وفي اقتناعهم بالمسلمات. ورغم ما يواجهه المراهق من حيرة بين البدائل، إلا أنه ينزع إلى اتخاذ القرار بنفسه واختيار الحل الذي يقتنع هو به، لكنه قد يخفق في كثير من الأحيان ويفشل ما لم تتم إحاطته بوسط يساعده على اتخاذ القرار المناسب بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة غير ملزمة. يستطيع أيضا أن يعني يعي أو يستوعب الرموز المركبة، يعني إذا مثلا رمزنا له بواحد، واحد نرمز لها بسين مثلا، اثنين نرمز لها بصاد، فهو يستطيع أن يعرف أن سين زائد صاد تساوي ثلاثة، بالتالي يقدر على أن يفكر هو بذاته، وبالتالي بيبدأ هو تنمو عنده القدرة في تأمل ذاته وأحواله وصفاته وسماته، ويبدأ ينتقد ذاته أو يعتد بهذه الذات، كما أنه يستطيع تكوين فكرة عن ذاته وطاقاته وميوله وحاجاته، ولا يتقبل رأي الآخرين فيه بسهولة، بيصعب جدا أن يتقبل رأي الآخرين، هو يريد الرأي ينبع منه هو، فرأي الآخرين في نفسه هو لا يتقبل، يكون شديد الحساسية للنقد. أيضا المراهق يخرج من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي، يرفض التبعية، يبدأ يتحول من التفكير السلبي التبعي إلى التفكير الإيجابي الذي يبحث فيه عن المسؤولية، يتفحص ذاته ومقامه وسمعته، فيتساءل دائما ما هي صورتي عند الناس، بماذا يحكم علي الآخرون، هل أنا كبير بالفعل، ولماذا لا أقوم بمهام الرجال إلى آخره، هل أنا أحمل صفات الكبار، ما الذي يجعلني مقبولا، ما هي عناصر القبول والرفض الاجتماعي، كيف أقوم بالعمل المناسب. إذن لدى المراهق مستوى من النضج العقلي يمكنه، النضج الذي عنده يمكنه بأن يحس ويشعر في حالة إذا كان يعامل معاملة المهمل أو المنبوذ، فهذا النضج الذي عنده يحس أنه إيه؟ يشعر بأنه يعامل بهامشية. أيضا يتمكن من الشعور بالقيمة عندما يكون ممكنا مسؤولا، يستجيب لإيه؟ للوضع الذي يوضع فيه، إذا من يتعاملون معه عملوه أنه في الهامش، في هامش الصفحة، فيشعر بالنبذ وبالإهمال. كذلك إذا أعطي مسؤوليات، إذا غذي هذا الشعور فيه، فيشعر بأن هنا إنسان له قيمة حينما يكون ممكنا ومسؤولا. كذلك يستطيع إدراك مدى ارتباط صورته عند الناس بمهماته وأعماله ومسؤولياته وممارسته. طبعا هذا كله مؤشر مهم على أن تفكيره الآن أصبح تفكيرا إيجابيا، وأن هذا التفكير بدأ يتفتح على يعني الحياة. من ميزات المراهق أنه يدرك إدراكا تاما مفهوم الزمن، كذلك يقدر على التفكير المستقبلي، يعني إضافة للتفكير الآني، يستطيع أن يفكر في الأمور الآنية الحالية، وهذه كانت موجودة طبعا في الطفولة، لكن الشيء الجديد أنه بجانب التفكير الآني الحاضر يستطيع أن يفكر في المستقبل، فلا يكون أسير الحال مشدودا إليه كما هو حال الطفل دون سن العاشرة. عقلية المراهق تتمكن من فهم الأبعاد الزمنية، الماضي والحاضر والمستقبل، تستطيع ذاكرته استدعاء الماضي كما تستطيع التفكير في المستقبل، ما قرب منه وما بعد بالتحديد وبالتعميم، يدرك الآن ويحس ما معنى الأيام والأشهر والسنين والقرون، يدرك معنى بداية الحياة ونهايتها، يدرك مفهوم الدنيا والآخرة، ويفهم الوعد والوعيد والأمل والطموح والوسيلة والغاية والمرحلة والنهاية إلى غير ذلك من المفاهيم التي ترتبط بالزمن وبأبعاد الزمن. هذا الاستعداد يؤدي عادة إلى الفهم الصحيح لكل هذه المعاني دون لبس أو غموض، وليس كحال الطفل الذي يفهم هذه المعاني فهما خاصا به مختلفا عن مفهوم الكبار. لماذا؟ لأن الاستعداد العقلي محدود، كما أن هذا الاستعداد هو من المهيئات، إدراكه للأبعاد الزمن أو الزمن بجميع أبعاده دي من سبحان الله من الفطرة التي يضيعها الله فيه، لأنه في هذه الحالة بيبدأ يتهيأ للتساؤل عن الحياة، ما أهدافها، ما أسبابها، عن الإنسان، ما غاية الإنسان ووظائفه ونهايته. كذلك هذا من المهيئات التي تدعو للتفكير بالمستقبل، يتخيل المستقبل، يخطط للمستقبل وينشغل بذلك، حتى يصل أحيانا إلى ما يسمى بأحلام اليقظة. قد ينفق وقتا بشيء من الغلو، يفرد في إنفاق الوقت في تخيل المستقبل، أحلام اليقظة التي تسمى بأحلام اليقظة. هذه الاستعدادات أيضا تمكنه من أن يواجه الآخرين ويتصدى لهم عندما يريدون التخطيط لمستقبله بمعزل عن رأيه ووجهات نظره. كذلك يتضمن التفكير في المستقبل الصورة المستقبلية لحياته وطبيعة عمله ونوع مهنته وشريك حياته، وهذا في نظره من أهم الموضوعات، مكانته في الأسرة، مكانته في المجتمع. لديه أيضا استعداد أوسع من ذلك. طبعا كما ذكرنا من قبل، هو لا يسلم في هذا كله من المثالية في التفكير نظرا لقلة يعني خبرته وقصر تجربته، مما قد يصيبه بالإحباط وبخيبة الأمل أحيانا. أيضا يلاحظ أن القرآن الكريم يعني حدد مجالات النظر وموضوعات التفكر. هناك مناطق محظورة لا يجوز لنا أن نتفكر فيها، مثلا التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، هذا مما نهينا عنه، نهينا أن نتفكر في ذات الله عز وجل، وإنما نتفكر في ماذا؟ في مخلوقات الله، في مخلوقات لأنها تدل على صانعها وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن العقل يعجز عن الانفراد بالهداية. تحديد مجالات ومناطق التفكير، يعني القرآن نعم حثنا على التفكير، حثنا على التدبر، وأشاد بمن يعقلون وبأولي الألباب قال أفلا تعقلون إلا غير ذلك، لكن منطقة التفكير منطقة لها حدود، هناك منطقة محرمة، مثل التفكير مثلا في ذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العقل البشري محدود، إمكانياته يعني محدودة، والعقل البشري يعجز عن الانفراد بالهداية إلا أن يستضيء بنور الوحي ليهديه إلى سبيل ربه تبارك وتعالى. لذلك يضل بقى الفلاسفة وغيرهم من المناهج الضالة الباطلة، يضلون في الوصول إلى الطريق. فلا سلامة ولا وصول للهداية إلا إذا اجتمع نور الفطرة مع نور الوحي، واضح؟ ومع إعمال العقل في المجالات والمناطق التي حثنا الشارع على إعمال العقل فيها. ذلك دائما تلاحظون الربط في القرآن، دائما يكون في مقابلة في القرآن الكريم بين الهوى وبين الوحي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، دائما الهوى ضد الوحي. فنحن في أمس الحاجة إلى الوحي وإلى رسالات الأنبياء، لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بهدايتنا إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. العقل لن يهتدي ولن يصل بذاته إلى معرفة الصلوات الخمس وكيفياتها وإلى الحدود ويعني غير ذلك من الأمور الشرعية التي جاءت الرسل لتبينها لنا، وهذا يعني موضوع طبعا له مجال يعني آخر. بيّن القرآن الكريم أن العقل البشري تعتري كثير من الأمراض، كثير من الأمراض تحول دون وصوله إلى هذه الحقيقة. بيّن من هذه الآفات التي تعرض للعقل أو للقلب الطبع، الران، الخطأ، القفل والطمس، فهذه الأمراض مهلكة تصيب العقل الذي يخالف الشرع فيركب متن الضلال، فلا ينتج عن فكره وتفكيره إلا ضلال مبين. فإذا مرحلة المراهقة مرحلة عادية، لكنها تمتاز عما سبق بإيه؟ بنضوج العقل وقدرته على التفكير المستقبلي. أي نعم، فالإنسان بالنسبة للنمو الوعي الديني عنده، هو كان من قبل يتلقى هذه الأشياء بطريقة الإيحاء أو التقليد، أما الآن فهو بجانب ما استصحبه من الإيحاء ومن التقليد والنماذج التي رأاها في بيئته، الآن يريد أن يضيف إليها إيمانا يستعين بالعقل الناضج هذا في فهم قضايا الدين والانقياد لها. أي نعم. ندلف الآن إلى مجال آخر من مجالات النمو. كما أشرنا من قبل، أكثر الناس يلفت نظرهم النمو الجسدي، وبالتالي يعاملون أطفالهم نفس المعاملة التي كانت من قبل، ما بيدرك هذه الفروق. قلنا أنه ينمو في جسده، ينمو في عقله كما بينا، في فارق كبير، ينمو في عواطفه، ينمو اجتماعيا، نمو اجتماعي. هنا أيضا بعض الأسئلة من خلالها ندلف إلى موضوع انفعالات المراهق ونموه الانفعالي. لماذا يتم التعبير عن الغضب بالانفعالات الشديدة أو المباشرة كالمصادمة والمضاربة والتحدي والتراشق اللفظي والاستعراض الجسمي. لماذا يتسرع المراهق في اتخاذ القرارات وفي الحصول على المطلوبات؟ لماذا العجلة والسرعة في ممارسة الأعمال واقتناء الحاجات وتنفيذ المهمات؟ هل يحزن المراهق ويغتم؟ هل تصيبه الكآبة؟ هل يلجأ إلى العزلة والانطواء؟ هل يحس بالغربة والهامشية والدونية أحيانا؟ ولماذا؟ لماذا يسرفون عندما يمدحون؟ لماذا يسرفون عندما يقذعون؟ عندما يهجون؟ هل صحيح أن العاطفة تغلب على فترة المراهقة؟ لماذا يجد انفعال الحب والتعلق عند المراهق يمكن منه تمكنا شديدا ويستولي على لبه ومشاعره ويستولي على فكره ومخيلته؟ لماذا أحلام اليقظة؟ لماذا الجنوح إلى الخيال؟ لماذا يسرح كثيرا على مقعده وفي السيارة وعلى فراشه وبين الناس أو منفردا؟ لماذا الإعجاب والتعلق بالنماذج الاجتماعية الشائعة كنجوم الرياضة والمغامرات وهذه الأشياء؟ لماذا الاقتداء بها والدفاع عنها والمعاداة والمؤاخاة من أجلها؟ كل هذه الأسئلة تدور حول انفعالات المراهق، قد لا تتوفر دائما الإجابات عليها، لكن باختصار أهم ملامح النمو الانفعالي غلبة الخوف والقلق. فدائما أو غالبا هو يخاف على ذاته، يخاف على مستقبله، يخشى دائما من احتمالات الفشل والنجاح، يشعر بعدم الاستقرار نظرا لعدم الثبات على شيء ولفقد الرؤية الواضحة وللغموض الذي يكتنف طريقه الجديد عليه. يشعر بمشاعر الرجال ويملك بعض صفاتهم، لكنه لم يسلك طريقهم من قبل، فهو في بداية الطريق الطويل يقلق ويتساءل: ما هو العمل؟ ما هي الوظيفة؟ ما هو الدخل؟ من سيشاركه حياته؟ ما موقعه ومهمته؟ هل سيفشل أم ينجح؟ ما هي الضمانات؟ ماذا سيقول عنه الناس إذا عجز أو فشل؟ كيف سيواجه الحياة مع البطالة والهامشية؟ قد يخاف المراهق ولا يعرف مما يخاف، حيث يدركه القلق، القلق من المجهول، ويتوقع أن شيئا مؤذيا سيحدث له ولا يدري ما هو هذا الشيء. قد لا يكون لهذا الشيء وجود أصلا، فهو مجرد توهم سببه الإفراط في الحساسية والعاطفة لديهم. من هذا السمات أيضا قوة الانفعال، فبسبب التكامل العضوي والعقلي يملك ما يملكه الكبار من أنواع الانفعالات، ويدرك ما يدرك الكبار من الاستثارة العاطفة والشعورية، فهو يحب ويكره ويهدأ ويغضب ويتأنى ويعجل ويجرؤ ويخاف. وهكذا أيضا صفات الرحمة والشفقة والشجاعة والأنفة والإخلاص والمودة والعطف والبر إلى آخره. لكن مع وجود كل هذه الانفعالات وهي موجودة عند الكبار، لكن تنقصه أيضا في هذا المجال الخبرة والتجربة، ويستولي عليه التغير السريع المتتابع، فهو من حيث النمو والنضج يعيش في أوضاع وسمات جديدة عليه كل الجلة، ومن حيث البيئة والاكتساب لم تعركه التجارب بعد ولم تسقله الخبرة، فبضاعته في هذا الشأن قليلة مزجاة، وزاده محدود جدا إن كان له من زاد. ومن هنا فإن من أصعب الأشياء عليه أن يضع الشيء في موضعه، أو أن يعطي كل ذي حق حقه، أو أن يمسك إذا اقتضى الحال الإمساك، أو يطلق إذا اقتضى الحال الإطلاق. شأنه كمن يملك الوسيلة والمادة لكنه لا يريد استعمالها بحسب المقتضى والحال، لذلك لا يستقر في انفعالاته ولا يكون واقعيا في التعبير عنها، يغضب كثيرا وسريعا وربما لأسباب حقيرة. قد لا يستطيع التحكم في المظاهر الخارجية لحالاته الانفعالية، فقد يلقي أو يحطم ما في يديه، قد يتلف بعض المقتنيات، قد يشتم أو يسب أو يهدد أو يضرب حتى، وهو عندما يرغب في شيء يسرع إليه ويسعى حثيثا في طلبه ويتعجل اتخاذ القرارات الخطيرة، بل هو إذا أحب أسرف وبالغ، يتعلق بمن يحب ويهيم به ويضحي من أجله، يملك عليه لبه ويستولي على حاله ومخيلته، وهو حديثه وشغله الشاغل. وهذا سر شيوع الغرام والهيام في هذه السن. المراهق إذا أعجب بشخص أو جماعة أو نموذج سعى إليه وجمع الناس عليه وبذل في سبيل، طبعا الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الفطرة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن أولى الناس به هم أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الطاعة، فهذه الطاقة تعطى أساسا لتصرف في ماذا؟ في تسخيرها لطاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة العبودية، لكن طبعا تعتري عوامل كثيرة تخرج بهذه الطاقة إلى مجال آخر للأسف الشديد كما سنفصل فيما بعد. فالمراهق إذا أعجب بشخص أو جماعة أو النموذج سعى إليه وجمع الناس عليه وبذل في سبيله وبالغ في مدحه ودافع عنه ونافح ووضعه في أول مهماته التي لا يساوم عليها. وهذا من أسرار تعلق المراهقين الشديد بالرياضيين وأبطال السيرك وأبطال التاريخ أحيانا. ما السر في ذلك؟ هؤلاء من جهة اللي هم المشهورين كأبطال، وطبعا هذا ليست هذه البطولة لكن احنا نتعامل مع الواقع الموجود الآن في مجتمعنا. هؤلاء الأبطال في نظره طبعا توفرت لهم أشياء مهمة: الشهرة، الظهور، مكانة اجتماعية ومكانة اعتبارية متميزة، بحيث الآن أصبحت هذه النماذج تمثل نماذج مقربة وموثقة يتم الاحتواء بها والتوحد معها. كذلك يغرقون في خيالاتهم وأحلامهم ويبالغون في تصور الحياة ومتاعها ويضعون خططا مثالية، يجنحون إلى ذلك بسبب استعداد التصور والتخيل، استعداد واسع. وأيضا بجانب ذلك قلة الخبرة في الوقت نفسه، قد يقرض المراهق الشعر أو يكتب في النثر ويصور عواطفه وأحاسيسه ويسطر خياله وصراحاته، فتحس منها العاطفة الجياشة والحساسية المرهفة، بل وترى الجرية وراء عاطفته والثقة بها والبناء عليها. هذه الميزة لدى المراهقين، القابلية للإيحاء والاستهواء وسرعة الاستثارة وهشاشة الانفعال والفراغ النفسي المستعد للامتلاء. بعبارة أخرى، مثل هذه الغزارة في الانفعال والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة السليمة وأن تضبط عن طريق محيط تربوي شامل متزن، لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلق بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها، يتعلق بخالد بن الوليد، يتعلق بعمر بن الخطاب، أبي بكر الصديق، بالصحابة، بالتابعين، بعلماء المسلمين، بالمجاهدين في القديم والحديث. إذا صرفت في المجرى الفطري لها هذه الطاقة، إنما أودعها الله فيه ليخدم بها أمته ويخدم بها دينه ويعز بها الإسلام، إن هي فترة العمل كما يعني ذكر. وذلك كما قلت من قبل، كل من أراد تحطيم شباب المسلمين بيبدأ معه من هذه الفترة، كل عامل التحطيم الاستهواء عن طريق إلهائه بما يصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالفن وبالرياضة وبغير ذلك من الأشياء المعروفة. أي نعم، والعكس بالعكس كما ذكرنا. إذن هذه الغزارة في الانفعال والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة الصحيحة السليمة وتضبط عن طريق محيط تربوي شامل متزن، لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلقة بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها. ويمكن أيضا أن تستثمر في تربية انفعالاته ووضعها في الاتجاه الصحيح، ليعرف المراهق كيف يرحم، متى يرحم ولماذا، كيف يحب ومتى يحب ولماذا، كيف يعجب ومتى يعجب ولماذا، وهكذا. هذه الغزارة يمكن أن تمهد لبناء شاب ذي عواطف فياضة متفاعلة مع الحياة، متجهة للخير والإصلاح، مؤثرة في علاقته بالأمة في شتى مستوياتها. من هذه الخصائص أيضا في النمو الانفعالي الذاتية، ويعنى بها إعجاب المراهق بذاته، يعجب بذاته ويعتد بها ويعتقد في نفسه أنه محط أنظار الناس وبؤرة اهتمامهم، ويسيطر على بعضهم الاعتقاد بأن الناس ينظرون إليهم كما ينظرون هم إلى أنفسهم. فالمنظار الذي ينظر به إلى نفسه هو المنظار الذي يجب أن ينظر منه الآخرون إليه، أو هكذا يجب أن يكون رأي الآخرين فيه، ويجب أن تكون صورته عندهم كما هي صورته عند نفسه. طبعا هذا ناتج عن قلة أو فقد التوازن الانفعالي والعاطفي لديه، وعن التحولات الفجائية والسريعة المؤدية للرجولة، يعني مما يشعره بالاكتمال والتمام. أي نعم. أيضا نفس الخصائص بتنتج نتيجة برضو قلة الخبرة والتجربة، اللتين تساعدان إذا وجدتا على الواقعية وتحجمان من جموح المراهق وخياله. لذلك بسبب هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الذاتية الاعتداد بذاته، نجد المراهق عنده حساسية مرهفة لنقد الآخرين، ما يكاد يتحمل نقد أبدا، ما يستحمل أحد ينقده بسبب هذه الخاصية من خصائص المراهق، وهي الذاتية، الاعتداد يعني بذاته وإعجابه بنفسه، فيكون ذا حساسية يعني مرهفة لنقد الآخرين، يتألم من ذلك ويتوجع، وقد يطوي حسراته وآلامه تلك عن الآخرين. وهذه الحساسية للنقد والرهافة في مواجهة مشاعر الآخرين إنما نتجت بسبب ما يشعر به من خسارة وخيبة أمل فيما كان يعتقده عن رأي الآخرين فيه، بدل ما كان متوقع المدح إذا به يجد الذم، بدل ما يذكر مزايا يذكرون مثالبة. فأحلام المراهق وخيالاته وغلبة عواطفه وانفعالاته تضفي عليه قوة وكمالا وفتوة، وتصوره عند نفسه على درجة من الأهمية والقيمة لا حقيقة لها في الواقع ولا وجود لها عند الناس، بل إن عكس الصورة هو ما يعتقده الناس عنه، فهو ما زال صغيرا غير قادر على تحمل المسؤولية وممارسة المهام الصعبة، لذلك يصير في بعض الأحيان ناقما على والديه، هو ما فيش حد فهمه، ما حدش حاسس أنه الآن شخص آخر، لا يعامل بالمعاملة التي يستحقها ولا يرونه كما ينبغي أن يروه. نعم، فقد ينقم على الوالدين، ينقم على المجتمع، تبدأ العبارات تترى على لسانه، لا أحد يفهمني، أنا أفهم يعني منكم، أنا أعرف بحالي، أنا لا أريد أن أجلس إلا مع أصحابي لأن أصحابي هم الذين يفهمونني، وتبدأ موجات الغضب والاشمئزاز من مجتمع الكبار، ويشرع المراهق في الممارسات الدالة على هروبه من قضاء الوقت مع والديه ومن الجلوس في منتديات الكبار ومناسباتهم والضيق والتبرم من تلك المجالس. يعني يبدأ هنا أن ينزوي وينحاز إلى مجتمع اللي بنسميه مجتمع الشلة يعني، أو الجماعة التي ينتمي إليها، ويشتد ولاؤه لهذه الجماعة أقوى من ولاؤه الوالدين، وارتباطه بأصدقائه بيكون أقوى من ارتباطه بالوالدين أو بالبيت يعني. هذه الذاتية تعد من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تلحظ عند التعامل مع المراهق وتربيته، أو عند حل مشكلاته ومعالجة انحرافاته. فمثلا الإنسان لابد أن يكون حذرا في النقد أو عند إسداء النصح، دائما تكون طريقة غير مباشرة أنجع وأوقع في نفسه يعني، فالمفروض الانتباه لهذه الحساسية أن هو ما كاد يتحمل النقد. قد تكون هذه الذاتية هي منبع الحساسية المرهفة أو الرفض والمواجهة أو الخيبة والإحباط، ومن ثم العزلة والانطوائية أو الارتماء في أحضان رفقة السوء والانقطاع إليه. قد تكون هذه الذاتية سبب الغرور والعجب والمثالية أو الطموح الزائد أو الإغراق في العناية بشكله وهندامه إلى آخره. المجال الأخير من مجالات النمو بالنسبة للمراهقين النمو الاجتماعي، فيتساءل الكبار عن ميولات أبنائهم الاجتماعية بعد سن الطفولة ومقاربتهم للبلوغ. لماذا يزهد المراهقون في التأسي بالكبار ويرفضون سلطتهم ظاهرا أو باطنا، ولماذا ينقاد لرفاقه وأصحابه وينصرف إليهم في مشاعره وتوجهاته، لماذا يلجأ إلى جماعة الرفاق الشلة في تحديد ميوله وهواياته وفي تحديد شكل ملابسه وهندامه وفي كيفية قضاء وقت فراغه؟ هل يحتاج المراهقون فعلا إلى الرفقة أو الجماعة بحيث لا يمكن الاستغناء عنهم كضرورة صحية وتربوية؟ وما دور هذه الرفقة في نمو شخصية المراهق؟ ولماذا يغترب مع رفقته وينزوي عن المجتمع وتظهر عليه أعراض الجناح أحيانا؟ هل يحتاج المراهق إلى التقدير والاحترام من قبل والديه ورفقته ومجتمعه أم لا؟ هل يطمح المراهق إلى تحقيق ذاته وتطلعاته بثقة الآخرين به واعتمادهم عليه وتحميلهم إياه العمل والمسؤولية؟ وما دور هذه الأشياء في صحته النفسية وفي نمو شخصيته؟ لماذا يمقت بعض المراهقين مجتمع الكبار ويثرون عليه ويخرجون على أعرافه؟ لماذا يوجدون أعرافا خاصة بهم في التعامل والتخاطب؟ تجد الشلة بيسموها بالإنجليزية ميني سوسايتي، يعني مجتمع مصغر ميني، ليه؟ لأن هو بقى لهم ساعات حتى لغة خاصة بهم، هم لغة والصلاحات تدور فيما بينهم في هذا المجتمع المغلق اللي عامل زي حارة اليهود، مجتمع مغلق خالص عليهم، لهم رموزهم ولهم قوانينهم ولهم أعرافهم، وممكن يهددوا الواحد منهم لو ساب الشلة بعقاب جماعي ويقطعوه كذا، فلهم قوانين وأعراف طبعا بالذات في المجتمعات اللي هي بعيدة عن الملتزمين يعني، فلهم أعراف التعامل والتخاطب، أنماط الملابس التي يلبسونها، الاهتمامات والهوايات. جواب هذه الأسئلة كله يفسر لنا سمات وخصائص النمو الاجتماعي في المراهق. أي نعم. يعيش المراهقون في حالة كما ذكرنا في حالة تبدل عضوي ومعرفي وانفعالي سريع ومتتابع. لا شك هذا النمو بيقربه كما ذكرنا من إيه؟ من الرجولة والنضج يعني، أو يقربه المفروض من مجتمع الكبار ويبعده عن مجتمع الأطفال. وهذا واضح في التحولات كما ذكرنا التي تطرأ على القدرات العقلية التي تؤهله للفهم، تؤهله للمحاكمة العقلية، تساعده على إدراك الأشياء كما هي في الواقع، تساعده في القدرة على البحث والنقاش وإدراك وجهات نظر الآخرين. أيضا يلاحظ يعني التغيرات العضوية، زيادة في الطول وفي الوزن، كل هذه التغيرات تؤذن ببداية الرجولة والاكتمال، لكن كثيرا من الكبار يرفضون ذلك أو لا يأبهون به أو يصادمونه، وهذا التصرف من الكبار يسيء إلى المراهق ويؤدي به إلى خيبة الأمل والشك، أو يؤدي به إلى المعاندة ونبذ سلطة الكبار والارتماء في أحضان الرفقة، ويؤدي به أيضا إلى ضعف الارتباط أو أصلا لا يعترف بأعراف الكبار ونظمهم، وإلى الثورة عليها ومحاربتها باطنا أو ظاهرا. يحس المراهق بالحاجة إلى الانتماء إلى رفقة، هذه من خصائص أيضا هذه الفترة، المشاعر الجماعية، عايز كهف يأوي إليه، لأن هو شايف اللي في البيت بيقول ما حدش فهمني، وبيعملوه لسه أنه كطفل يعني، وهذا كل سبب عدم فهم خصائص هذه المرحلة وعدم وجود سياسة تربوية يعني واضحة المعالم في أصح طريقة للتعامل معه في هذه يعني الفترة. فهو عنده هذا الجوع، إحساس بالحاجة والتعطش إلى الانتماء إلى رفقة أو إلى صحبة أو إلى يعني مجموعة تشاركه مشاعره، تعيش مرحلته، يبث إليها آلامه وآماله وأفراحه وأطراحه، وتبث إليه ذلك. هذه الرفقة أو المجموعة تعنى بأحاسيسه ومطالبه وتعمل لإشباعها، قد تنجح وقد تخفق. وهذه الرفقة أحيانا تخلص لبعضها، الشلة دائما بتكون مخلصين لبعض حتى لو في سبيل الشر، يظن أنه بيخدموا بعض، وده من الوفاء للأصدقاء وغير ذلك. لا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقة لأنها مطلب حيوي وحاجة نفسية ملحة تقتضيها التغيرات الفجائية والتحولات الجديدة غير المعللة. ولذلك للأسف الشديد ممكن أن الأب يحاصر ابنه محاصرة شديدة جدا، هو يظن أنه بيحميه، وبالتالي يحرمه تماما من الاحتكاك بأي إنسان. وبعض الناس يعني كما سمعت في بعض هذه الحالات، يعني الأب يقول له صديقك هو قرشك فلوسك، مفيش حاجة اسمها صديق، واضح؟ فيعزله تماما عن الرفقة، وبالتالي يحرمه من النمو الاجتماعي الايه الطبيعي. لا شك مجتمع الملتزمين له مشاكل كبيرة في هذا، سنتعرض في آخر البحث المشاكل بتاعتنا احنا بالذات، لأن مطلوب إيجاد البديل، موجود الرفقة الايه الصالح، والحديث معروف إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخر الحديث. فلابد من إيجاد يعني هذه الرفقة من خلال طبعا المساجد، لأن ما أصبحتش ممكنة من خلال الأندية الاجتماعية كما يقولون، لأن هذه أصبحت بؤر يعني فساد وانحراف، فلابد من وجود البدائل، وليس الحل هو حرمانه من الانخراط في أقرانه أو مجموعة السن الموافق له، واضح؟ فهذه من الأمور المهمة جدا يعني. إذن تقوم الشلة أو المجموعة على التعاون والتكامل، ولا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقة لأنها مطلب حيوي وحاجة نفسية ملحة تقتضيها التغيرات الفجائية والتحولات الجديدة غير المعللة، التي لا يجد المراهق الجواب عليها في حال عزلته وانزوائه، ولا يحسن التعامل معها كما يرى بمفرده، فيلجأ إلى رفاقه أو أصحابه في مرحلته ومن أبناء سنه. لماذا؟ أنه يحقق ذاته مع أصحابه، هم مشاكلهم واحدة، مفاهيمهم واحدة، خصائصهم واحدة، بيحقق ذاته في وهم ممكن يتعاملوا مع بعض كأنهم رجال بقى الآن، بخلاف ما يلقى من معاملة في البيت إذا كان البيت غير فاهم وغير واعي. لذلك تجد ولاؤه للشلة أقوى بكثير من ولاؤه للبيت، الوقت الذي يقضيه معهم يكون أكثر بكثير من مما كان يقضيه من قبله في المنزل. طبعا موضوع تحقيق الذات هذا شيء كل إنسان يعني بيسعى إليه، حتى الطفل يريد أن يحقق ذاته، الشاب يحقق ذاته، الراشد، كل إنسان بيبقى عنده محاولة لتحقيق الذات في شتى مراحل العمر، لكن كل مرحلة تكون بما يناسبها. وتجتمع كلها في مفهوم واحد، هو أن الإنسان يقوم بالوظائف الملائمة لقدراته واستعداداته ويمارس الأدوار المناسبة له والمتوقعة منه. إذا يعني كله باختصار دور مؤثر في الحياة في حدود إمكاناته وقدرته. ينتج عن تحقيق الذات بهذه الطريقة الشعور بالقيمة وبالأهمية وبجدية الحياة وغايتها، هذا هو تحقيق الذات. هذا المراهق شاب يعيش يعني مرحلة انتقال من الصبا إلى الرجولة، بالتالي يتغير موقعه ووظيفته في الأسرة أو في المجتمع من حيث طبيعتها ومستواها ومقدارها. والمراهق يبتغي تحقيق ذاته واختبار قدراته وتفريغ طاقاته، وهو يريد أن يبلو نفسه بممارسة الدور الاجتماعي والقيام بالمسؤولية، ومرحلته ومستوى نضجه يقتضيان رفض البطالة. النمو الذي يحصل فيه والخصائص التي ذكرناها كلها بتجعله ينبذ موضوع البطالة وينبذ ويرفض الهامشية الاجتماعية، مش عايز يبقى على هامش الحياة أبدا، يريد أن يكون في صلب الصفحة. وهذه الهامشية طبعا والبطالة أيضا قد يفرضها عليه الكبار أحيانا، بل إن كثيرا من المراهقين يمقتون التبعية ويكرهون أن يكونوا عالة على غيرهم. هذا شعور أيضا فطري يتولد فيه، يكره أن يكون عالة على غيره، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، وهم يسخرون داخل أنفسهم من هذا الأسلوب في التعامل. كما أن مشاعر اللوم ومقت النفس تراودهم وهم يرون أنفسهم تبعا للكبار وعالة عليهم. قد يموت هذا الإحساس أو يضعف إذا لم يستغل في حينه بتوجيهه الوجهة الصحيحة واستثماره في تربية المراهق وتهذيب. يعني كل خصيصة من الخصائص التي نذكرها قابلة لحسن التوجيه وقابلة لسوء الاستعمال. فالحاجة إلى تحقيق الذات مطلب نفسي مهم للمراهق. تحقيق الذات يعني يمكن يتم بأمور كثيرة، مهم أن يكون له دور في الحياة، حتى لو كان طالبا يدرس فهذا دوره في الحياة، اقتنع به ويبذل في سبيله. نعم، المجتمع الحديث غالبا ما يواجه هذا الميل إلى الاستقلالية أو إلى رفض البطالة ونبذ الهامشية الاجتماعية بنكران شديد وإهمال بالغ، وغالبا ما تكون مشاعر ومواقف الكبار كالآباء والأمهات والمدرسين والإخوة الكبار غالبا ما تكون مخيبة لآمال المراهقين قولا وعملا، فهم لا يأبهون بأن يحقق المراهق ذاته من خلال استغلال طاقاته ومنحه للمسؤولية وعزو الوظائف المناسبة له، بل إن الكبار أحيانا يسخرون من المراهقين ويحتقرونهم أن يقوموا مثل ذلك. بقى أنت تنفع تعمل كذا؟ كما ذكرت مثلا تروح تشتري من السوق أنت الحاجة الفلانية تضحكوا عليك، مش هتقدر، ففاس وبيحطم هذه يعني الإمكانات وهذه الطاقة. ويتجه بعض الكبار إلى عدم الثقة بهم وعدم الاطمئنان إلى ما يتولونه من الأعمال، ويشغلونهم بذلك بطرق مباشرة وجها لوجه وبطرق غير مباشرة من خلال عزلهم عن ممارسة الأدوار المناسبة ومنعهم من تحمل المسؤولية وصرفهم إلى أعمال هامشية أو تكميلية أو ترفيهية. ويقوم الأعم الأغلب من الآباء بتوجيه أبنائهم إلى الدراسة وتفريغهم لذلك والاستغناء بذلك عن توظيفهم أو تكليفهم بأعمال أو مهمات تحقق ذاتيتهم وتشعرهم بالمسؤولية وبشيء من الاستقلالية وتبرز شخصيتهم وتصقل قدرتهم الاجتماعية. طبعا النظام الاجتماعي الحديث بيطول فترة الطفولة وفترة الاعتماد على الغير، حيث لا ينتهي الفرد من التعليم العام إلا في سن 18، ثم عليه أن يستمر في الجماعة إلى 23 مثلا، وهو في كل ذلك يعني مستقبل فقط. فهذه السياسة طبعا لا شك أنها تتصادم مع متطلبات تلك المرحلة واحتياجاتها الطبيعية، وقد تؤدي إلى كثير من يعني المشكلات أو إهدار الطاقات وتعطيل الحاجات. فالإسلام بخلاف ذلك عامل المراهق على أنه مسؤول مسؤولية يعني كاملة، فهو مسؤول عن التكاليف الشرعية بمجرد البلوغ، وحمله المسؤولية عن نفسه في العبادات في المعاملات في التصرفات المختلفة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن بالجهاد في سبيل الله، وهو من أشق المهام وأصعب الوظائف، كان يأذن لمن بلغ الحلم من الفتيان بالمشاركة في الجهاد في سبيل الله كما يعني تعرفون ذلك. أي نعم، على الأحوال نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.